مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 4 حزيران 2020. الندوة الاقتصادية 343. أي تداعيات لقانون قيصر على ما تبقى من اقتصاد في لبنان؟ ضيوف حوار بيروت لليوم برحب فيهم. المستشار المالي والأستاذ الجامعي معنا بالستوديو الدكتور غسان شماس, أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. رح بيكون معنا عبر الهاتف عضو أو مقرر لجنة المال والموازنة النائب الأولى النحاس والنائب الأسبق لحاكم مصرف لبنان الدكتور غسان العياش. كان بالإمكان قبل المحنة الراهنة عدم الجهار بالحقيقة تلافيا للهلع, ولكن بعدما زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وانهار الهيكل النقدي والاقتصادي على رؤوس اللبنانيين, بات قول الحقيقة كما هي فرضا وواجبا. والمثير للقلق اليوم هو احتمال فقدان الحد الأدنى من الاحتياطات بالعملات الأجنبية الكافي لاستيراد القمح والدواء والمواد الغذائية, مما يهدد بخطر الجوع. وكان رئيس الحكومة حسان دياب أشار صراحة إلى هذا الاحتمال المفزع في مقال له في جريدة واشنطن بوست الذائعة الصيد. عاد التكتم القاتل يلقي الظلال على حجم الموجودات الخارجية للبنان, والتكتم في المرحلة السابقة كشف عن فجوة مالية كبيرة ما زالت أطراف الدولة تتجادل فيما بينها حول حجمها وحول رغبة الدولة بالتملص من مسؤولياتها حيالها. ويخشى أن ينجلي الغموض اليوم عن فقدان القدرة في الأشهر المقبلة عن استيراد المواد الأساسية. هذا الكلام ورد في مقال للدكتور غسان العياش في صحيفة النهار عن الحالة الخطيرة, فمن يسدد الخسائر الجديدة؟ أما السؤال الأكبر فهو أي تداعيات لقانون قيصر على ما تبقى من اقتصاد في لبنان؟ إذن قانون قيصر التعامل معه بما يفيد اقتصاد لبنان ومصلحته, ما هي الجوانب, ما هي الشركات التي تتعامل مع النظام, ماذا عن التهريب, ماذا عن تبييض الأموال, ماذا عن المصارف التي لها فروع في البلدين, الكهرباء من سوريا, ماذا عنها الخضار, الفاكهة, المازوت, وأما عن الانعكاسات على سعر الصرف, فماذا من تداعيات لقانون قيصر على هذا الموضوع؟ لبنان لم يعد منصة لإعادة إعمار سوريا, فما هي الانعكاسات في حال لم يلتزم أيضا لبنان؟ بداية, من هو قيصر وما هو قانون قيصر؟ لزيادة المعلومات للمستمعين والمواطنين الذين لم يطلعوا حتى الآن على قانون قيصر, وكيف تشكل قانون قيصر؟ أطلق لقب قيصر على عسكري سوري سابق انشق عن النظام وسرب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين في المعتقلات. واعتمدت على هذه الصور لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا لإثبات وقوع جرائم على يد نظام الأسد. عمل قيصر على التقاط صور في الأماكن التي جرت فيها جرائم مدنية, ومنذ اندلاع الثورة السورية في أذار 2011 كلف بتصوير جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام. وسرب قيصر 55 ألف صورة لضحايا التعذيب الذي تقوم بها الأفرع الأمنية بمعدل 4 صور تحديدا لكل جثة. ففضحت الصور ما يجري داخل السجون وسلطت الضوء على ما وصفت بأنها من أكبر الفظاعات التي عرفتها البشرية في تاريخها. كانت البداية بعيد اندلاع الثورة السورية, إذ يقول قيصر في شهادته للكونغرس إن عمليات القتل دشنت خلال مظاهرات درعا السلمية, حيث نقلت إليهم الأجهزة الأمنية نحو 45 من جثث المتظاهرين السلميين إلى داخل المستشفى العسكري المعروف باسم 601, وقيل أنها جثث المندسين من درعا. وبعدها بدأت الأعداد في ازدياد مهول امتلأت معه ثلاجات الموتى في وقت قياسي. وبحسب قيصر كتب على كل جثة رقم التوقيف والفرع الأمني الذي اعتقل صاحبها, وبين القتلى أطفال أعمارهم تتراوح ما بين 12 و14 عاما, وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم 70 عاما. هدفت أجهزة النظام الأمنية من التقاط صور لجثث الضحايا إصدار وثيقة وفاة دون الحاجة إلى تبرير قانوني للعائلة، ثم التأكد من تنفيذ الضباط لأوامر الإعدام التي صدرت لهم وعدم إطلاق سراح أي معتقل لدى الأفرع الأمنية المختلفة. خشي قيصر على سلامته الشخصية وسلامة أسرته بعد أن بعث بآلاف الصور إلى أحد معارفه. في وقت لاحق نودي على قيصر في الكونغرس الأمريكي، حيث عرض الصور على لجنة العلاقات الخارجية، في حين تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا. تأكد من مصداقية الصور. ما هو قانون قيصر؟ قانون قيصر هو مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في 15 تشرين الأول 2016، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا، ويعاقب الدول والشركات التي تمول أو تتعامل مع الحكومة السورية أو مصرف سوريا المركزي. وسبق أن فشل القانون في الحصول على التصويت المطلوب لمرات متتالية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لكنه عاد ولقي الزخم والدفع المطلوبين بسبب جهود الجالية السورية في أمريكا وبعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبعد ربطه بقانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، وبعد توافق 12 من قادة وأعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشروع قانون الميزانية مع كل إضافاتها بما فيها قانون قيصر، أبصر القانون النور في ظرف أقل من أسبوع بعد التصويت على الميزانية ومن ثم توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه، لتصبح قانونا نافذا ومن ضمنها قانون قيصر الملحق به. ماذا يعني القانون؟ في بيان لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قال فيه إن قانون قيصر يوفر للولايات المتحدة أدوات للمساعدة في إنهاء الصراع الرهيب والمستمر في سوريا من خلال تعزيز المساءلة على نظام الأسد، كما أنه يحاسب المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفضائع العديدة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية، وينص القانون على فرض عقوبات وقيود من يقدمون الدعم لأعضاء نظام الأسد، بالإضافة إلى العناصر التمكينية السورية والدولية التي كانت مسؤولة أو متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا. ويسعى القانون إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية المستخدمة في تأجيج حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. يرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي ممثل خارجي الدخول في أعمال مع أو إثراء مثل هذا النظام. قدمنا عرض سريع عن نشوء قانون قيصر كيف وليه، ولكن ما بهمنا اليوم هو تداعياته على الاقتصاد أو ما تبقى من اقتصاد في لبنان. لبنان يتعاطى مع الدولة السورية في علاقات اقتصادية، في حلفاء، في شركات، في مصارف، في تجار، يعني كل هذه الأمور تؤثر على لبنان. كيف يستطيع لبنان أن يعني يتخذ الحذر من هكذا موضوع بوقت وزعوا على مجلس الوزراء بالجلسة السابقة القانون، وبعض الوزراء استغربوا شو هو قانون قيصر؟
مساء الخير،
أهلا وسهلا
لك وللمستمعين. هلأ شوفي، نحن من سنة 2012 وقت اللي فرضت عقوبات على سوريا، التعاطي المباشر التجاري بين شركات لبنانية وسورية خف لدرجة فظيعة، لأنه وقت بيكون عم تتعاطي مع شركة معاقبة ممكن أنه تطالك العقوبات كونك شركة لبنانية. فأنا برأيي التأثير المباشر هلأ يعني نحن ممكن نشوفه هو على عمليات التجارة يلي كانت عم تصير من قبل الشركة السورية اللي عم تصير بلبنان أو من خلال لبنان، أكثر من الشركات اللبنانية اللي عم تعمل مع سوريا.
نعم. طيب نحن بلبنان اليوم القطاع المصرفي تأثر بسبب العقوبات الأمريكية بوقت كان عم بيطبق حاكم مصرف لبنان كل القوانين، إنما في 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 مصرفين بلبنان تم إقفالهم. هل هذا يعني اليوم ينسحب كمان على بعض البنوك في حال استمرت أيضا؟
هلأ سنة 2015 صار عقوبات على القطاع المصرفي السوري وعلى المصرف المركزي السوري، وبوقتها اعطينا مهله بلبنان للشركات والمؤسسات والافراد، اي المصارف كمان يعني اللي عندها استثمارات بالبنوك السوريه، انها تصفي معاملاتها. حسب معلوماتي ما بقى في اسهم متفرقه باسم بنوك مصارف او اصحاب مصارف لبنانيه بسوريا، ولا حتى شركات تامين. فانا برايي هذا الموضوع انحل تقريبا من 5 أو 6 سنين.
نعم.
فما في هلا تاثير مباشر على القطاع المصرفي اللبناني يلي طبعا ما ناقصه يعني، بس لا انا ما بلاقي هلا بخصوص هالموضوع بالذات، ما بعتقد في اي اشكال، الا اذا معلوماتي مش كافيه، بمعنى قد يكون هنالك بعض المستثمرين اللبنانيين يلي عندهم اسهم ببنوك سوريه، لا معلوماتي ما في حدا.
نعم. نحن رح نتوقف مع ضيفنا اللي انضم لنا هلأ عبر الهاتف، نائب الأسبق لحاكم مصرف لبنان الدكتور غسان العياش.
بوجه له تحية.
أهلا وسهلا فيك دكتور غسان.
الله معكم.
بداية دكتور غسان، أي تداعيات لقانون قيصر على الاقتصاد في لبنان؟
يعني مزيد من التدقيق، أول شيء مزيد من الإحراج الداخلي. يعني كان حزب الله ما بده يتفهم إنه لبنان ملزم بأنه يعني يمشي بالقرارات الدولية، لأنه اليوم القرارات اللي بتطلعها أمريكا صارت جزء من القانون الدولي، يعني كل العالم بيلحقها. فهيدي ناحية. بعدين بيأثر على علاقات لبنان العربية، يعني بقصد سوريا بالذات، يعني لأنه هو قاسي كتير بما يتعلق بسوريا، وبيطلب أنه يكون في انفصال صارم ما بين الاقتصادين. وأنا بعتقد هاي الشغلة مش هين، صعبية، مش هين يعني. نعم. أنه يكون في قطع بهالمستوى بين لبنان وسوريا. نعم.
دكتور غسان، بدي أتوقف عند مقال نزل بثلاثة حزيران بجريدة النهار. نعم. يعني عم تسأل في من يسدد الخسائر الجديدة بوقت نحن اليوم بأصعب الظروف اللي عم نمرق فيها بلبنان على الصعيد الاقتصادي والمالي. بالنسبة لإلك، هل تستطيع اليوم الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بوقت عم بتذكرهم أنه اليوم صار في قلق من احتمال فقدان نعم. الحد الأدنى من الاحتياطات بعملات الأجنبية الكافي نعم. لاستيراد المواد الأساسيات مثل الدواء والقمح؟
نعم. الحقيقة أنه هذا شيء مثير للخوف، والدليل أنه رئيس الحكومة كتب كمان نعم. مقال مهم بعتقد واشنطن بوست.
نعم، بالواشنطن بوست
حكي فيه على قصة إمكانية المجاعة بلبنان. نحن في عنا مواد أساسية، يعني ما بيجوز أنها تنقطع. يعني إذا بدك مصرف لبنان مجبور يضل عم بيسدد بعض المدفوعات بالعملات الأجنبية وما يوقف، يعني بده يضل عنده احتياطي كافي لهش. هلأ لما صارت الأزمة وما عاد في دولارات بالبلد، انكشف انه ما في دولار، يعني في فجوه كبيره بالاحتياطات بالدولار، واللي اصلا ودي على للناس. البنك المركزي قال انا بسكر القمح والمحروقات والادويه. بدك تشوفي قديش في عنده بعد هو مصاري يقدر ينفذ هالتعهد، مع العلم انه المبلغ اللي عنده اياه هو البنك المركزي هو كمان مقترض دين، يعني مش انه ملكه يعني بالاساس ولا ورثه. هيدي ودي على المصارف عنده راح منها كتير بعد فيه القديم. فقالوا انا بتعهد بهول، اكيد ما حدا ضد هالتعهد على مواد اساسية خاصة القمح والادوية كمان. يعني فمنش هناك يعني صار فيه سكوت عنها، بس كان في شكوك انه هو لقديش بيقدر بيظل الوضع الحاضر لقديش مدة زمنية بيقدر يستورد هالمواد الأساسية، خاصة هلأ في تغيرات بميزان المدفوعات اللبناني ما راح تبين غير بآخر السنة. يمكن أول شيء بده يخف الاستيراد، هذا شيء منيح بيخفف من خروج الدولارات. بالمقابل في تدفقات خارجية من برا خاصة من اللبنانيين، أنا بعتقد راح توصل للعدم، يعني إنه هي عم يجي كان سنويا 7 مليارات دولار، ما بعرف إذا بيلحق 2، لأنه الناس لما عم يسمعوا برا إنه الوضع هيك المصرفي، وإنه إذا واحد بعت لعائلته بياخذوا له الدولارات وبيعطوه اللبناني، وإنه إذا بده يحط وديعة ما بيقدر يشيلها، رح يخف كتير هالواردات اللي هي اسمها تحويلات اللبنانيين غير المقيمين. فبتصور أنا إنه بده يكون في عنا دراسة مضبوطة، وهي البنك المركزي بيقدر يقدرها، لأنه العملات الأجنبية اللي هي احتياطي مثل بركة من ميلة، بيجي المال الوارد من برا دولارات يعني فيها، من ميل تاني بتسرب اللي بدنا نطلعه لبرا لقاء مشتريات واستيراد وإلى آخره، وديون أجنبية هلأ بطل يفكروا هذي خلاص. بدنا نشوف نحن ما بين الوارد والصادر قديش في ضايق بهالجو. هيدا الدولة عملت عدة قضايا مش مناسبة، عم تجرب تضغط على مصرف لبنان انه يتدخل مع الصرافين بسوق القطع عند الصرافين ويكب دولارات مشان يعني يمنع صعود الدولار الامريكي اكثر ما هو طبيعي. هيدي كلنا الا مصلحه بانه عدم انهيار الليره اكثر من الاول، اكثر ما هي فرطت يعني. ولكن منين بده يجيب الدولارات؟ يعني اذا كان هو فعلا بده يتدخل بسوق القطع عند الصرافين بسوق الصرافين رح يخفوا كتير الدولارات اللي عنده، فأنا بخاف إنه هيدي تأثر على إمكانية الاستيراد بالمستقبل، ما نعود نقدر نجيب الحين قمح يعني. هيدي الناحية. بعدين عم بيطلبوا منه للبنك المركزي قضايا غير هولي الثلاثة أشياء، يعني القمح وإلى آخره، عم بيطلبوا منه إضافة إلى ذلك بعض القضايا إنه يساهم فيها. يعني الدولة كاسرة على البنك المركزي إنه دفاع، اوكي بيدفع يعني تحت الضغط بيدفع، بس وين بدنا نوصل بالنتيجه؟ يعني شيء حقيقه بيخوف انه يوما ما يصير الاحتياطات الاجنبيه عندنا صفر.
نعم
هي بدنا ننتبه لها. وفي بعد موضوع يعني انه يعني غير التدخل في سوق القطع، يعني في قصه الكابيتال كنترول، القانون حطوا فيه ارقام بدون درس، يعني هني ما استشاروا في لا مصارب ولا بنك مركزي. قديش له حق اللبناني يحول للخارج؟ لازم يحول كل اللي بيملكه، يعني هو نحن اقتصاد حر. أما وقد وقعت الواقعة، صار في حدود إنه قديش بيقدر الواحد يحول للخارج وبحالات معينة مشان يعلم ولاده أو إنه يعمل عملية أو شيء، يعني عم بيحطوا أرقام بدون ما يدرسوها. هذه بمجلس النواب عم بتصير، عم يحطوا أرقام من نوع مثلا إنه الحد الأقصى 50,000 دولار لكل شخص. طيب عندكم بتعرفوا إنه هاي 50,000 دولار شو بتعمل؟ يمكن تعمل 10 مليارات دولار. منين بده يجيبهم مصرف لبنان؟ أنا خايف على إنه الاحتياطات ما تكفي للمواد الأساسية، وما نعود نقدر نحن نستورد القمح ومستورد الدواء، وبالتالي بيصير في خطر مجاعة.
يعني في احتمال انه نروح على مجاعة اذا بهالسيناريو هيدا.
اكيد اذا كان وقف التحويلات من الخارج ولو خف الاستيراد، يعني ميزان التجاري خف العجز، بس انه ما في ودائع من الخارج او تحويلات، في احتمال انه الاحتياطي الموجود بالبنك المركزي ما يكفي غير لأشهر. ما بدي أقول قديش، لأنه أساساً الأرقام غير واضحة. بعدين الأرقام اللي واضحة عنده بتخوف. ما في مدة طويلة. وأنا بدي أقول شغلة عادة بيقولوا خبرة بيخوفوا بيخوفوا. هالمرة رئيس الحكومة حكي بإمكانية المجاعة. نعم.
طيب دكتور غسان، يعني في هذا التخوف من مجاعة، طيب كيف إذا كان في أخطاء نحن ما انتبهنا وتعرضنا لعقوبات نظرا لتداخل الشركات والمصارف ورجال الأعمال؟ عم بحكي بالمواد الأساسية وبقصة الدواء، كيف فينا نحافظ على عافية الباقي من هالاقتصاد اللي هو بعد متعافي؟
طيب ما بدنا نبلش أول شيء بالمعالجة. أنا هالحكومة المحترمة اللي حطت برنامج وراحت لصندوق النقد الدولي قالت له برنامجنا. طيب هالبرنامج يتضمن خطوات تسمى إصلاحية تكررت ببرامج الحكومات السابقة. طيب ليش ما بيبلشوا فيها؟ ما فهمت. إنه نحن بدنا ننطر لحتى صندوق النقد الدولي من هون لآب أو لأيلول يوافق على خطتنا بعد ما نتفق نحن بين بعضنا على الأرقام لحتى يبلشوا بهول الإصلاحات؟ طيب إذا في إصلاح بموضوع الكهرباء ليش ما بيصير؟ إذا في إصلاح بضريبة أو تخفيض بالمالية العامة بالنفقات يعني ليش ما بينعمل هلأ؟ يعني شيء بطء مخيف ومنه مبرر مطلقا. يعني صندوق النقد الدولي هو مسؤول عن ناحية وحدة بس، إنه يقدم مساعدات نقدية للبنان ما بعرف قديش. يعني بلشنا بعشر مليارات، هلأ صاروا بيحكوا باثنين وثلاثة مليار. يعني نحن مش مفروض ننطر صندوق النقد الدولي لنباشر بالإجراءات للتحسين. يعني البيت عم يحترق ونحن ماسكين الدليل عم نفتش ورق من الإطفائية.
نعم.
أو نتصل بالإطفائية مين الملازم بده يجي؟ فلان، لا فلان ما هو شاطر، تبعت لي فلان شوفوا إذا كان بالبيت.
هيدا اللي عم بيصير،
في بطء كتير، بطء كتير كتير وغير مستحب وغير غير مقبول.
الفجوة المالية الكبيرة اللي تم الكشف عنها والتملص من المسؤوليات، دولة عم تتملص من مسؤولياتها على 30 عام بسياساتها، والقطاع المصرفي أو جمعية المصارف حطوا خطة كمان غير قابلة للتطبيق بكل بنودها مثل خطة الحكومة واختلاف الأرقام الشاسع. طيب على شو ما نعتمد نحن؟ بمين ما نوثق؟ والصندوق النقد كيف بده يحترم مشهديتنا ليوثق فينا؟
خطة المصارف تختلف عن خطة الدولة من حيث الفلسفة اللي مستندي عليها. يعني خطة الدولة جاي تضبط الأرقام، إنه المودعين حاطين مصاري بالبنوك والبنوك حاطينهم بالبنك المركزي والبنك المركزي حاط قصب منهم بالدولة.
نعم.
الدولة ما بقى فيها تسكر ديونها والبنك المركزي ما عنده كل اللي، فإذا لازم ينشال جزء من موجودات المصارف، وبالتالي بنوصل بعدين إنه عدم دفع الودايع. هي مسألة حسابية وفي عليها خلاف. أما المصارف قدموا فلسفة مختلفة تمام، بتقوم على نظرة توسعية لتنمية الاقتصاد زيادة الدخل القومي، زيادة الناتج المحلي. لأنه خطة الحكومة بتحكي عن زيادة الناتج المحلي بدون ما يقولونا كيف بدهم يوصلوا لها، بينما هيديكي عم بيقولوا يعني الطرق اللي بتأدي لزيادة النمو الاقتصادي. فما ما أنا ما بشوف في، يعني بشوف في فرق كبير بيناتهم.
أنا بدي أشكرك بختام هذه المقابلة عبر الهاتف أو المداخلة الهاتفية النائب الأسبق لحاكم مصرف لبنان دكتور غسان العياش.
شكرا
لك وأهلا وسهلا فيك. ننتقل لضيفنا مقرر لجنة المال والموازنة دكتور أيضا نقول نحاس ليصير جاهز معنا على الخط. دكتور غسان، ما كنت موافقه لدكتور عياش على
بعدة طروحات
جمعية المصارف.
أنا بقرأ دايما وبتابعه وبحترمه جدا وبعرف شو التراجيكتوار تبعه بالقطاع النقدي بلبنان، لكن معك تليفون
بتحبي تليفون تفضل. بس كمل فكرتك
بعدين إذا بدك منعلق على الخطة اللي حكي عنها خصوصا دعمه لخطة المصاري.
أهلا وسهلا فيك سعادة النائب دكتور نقول النحاس مقرر لجنة المال والموازنة. تحياتي لك.
تحياتي لك وللمستمعين.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بس استاذ نقول كيفك كيف صحتك.
ضيفنا دكتور غسان شماس بالستوديو. دكتور أنا بدي أسألك عن قانون قيصر والتعامل معه بأي طريقة رح بيصير بما يخدم الاقتصاد اللبناني ولا يؤذي الاقتصاد أو ما تبقى من اقتصاد إذا ما نحكي عن تداعياته. يعني في عنا شركات ومصارف كمان الكهرباء من سوريا الاستيراد التصدير يعني إعادة إعمار سوريا والشركات اللبنانية اللي قد تساهم بعملية الإعمار كلها متداخلة وواضح قانون قيصر بفرض العقوبات على كل من يدعم أو يتعامل نقديا ماديا تكنولوجيا أو تقنيا مع البنك المركزي بسوريا والحكومة السورية النظام يعني.
لا مشاكل التعامل مع الحكومة السورية ومع كل شيء له علاقة بالمؤسسات العامة السورية حيكون في مشكلة يعني هذا هو النص القساسي. ولكن التعامل مع القطاع الخاص السوري إذا ما عنده علاقة مع الدولة السورية بعتقد هذا منه هذا بلال ماشي. بس هذا طبعا بما أنه سوريا بتعفي بلد يعني بالأساس الدولة هي الأساس في كل شيء هذا لابد ما يكون له تأثير كبير. لو كان سوريا بلد يعني بدي أقول منه منابع من نظام اشتراكي قديم يمكن كانت الأمور تكون أسهل. بس طبعا لأنه الحكومة لأنه نظام سوريا الدولية اللي هي الدولة الأساسية بعتقد حيكون في التداعيات.
نعم طب بس كمان المصارف السورية هي ملك الدولة.
ايه طبعا ما أقول كل شيء له عليها بالدولة السورية في عنا إشكالية فيه طبعا يعني هيك عم أقول بوانه كمان الدولة عم أقول هي جزء الأساسي من الحركة الاقتصادية هذا الموضوع بتكون له تداعيات.
رح يتنبه لبنان قبل ما توقع هذه التداعيات رح يتنبه لبنان الرسمي الحكومة ويعني اليوم تشكيلة الحكومة أو الموجودين بالحكومة هني حلفاء لسوريا رح يتنبهوا لهذه المخاطر لحماية لبنان.
هلا الموضوع رجع بقول الموضوع مش موضوع يعني خيار هذا في 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 قانون طلع بأمريكا وكل واحد عنده تعاطي مع الغرب إن كان بأي طريقة نطره بده يعمل حساباته يعني الموضوع
في وطن مش خيار
الموضوع مش خيار الموضوع بده يعني الموضوع مش فرض خيار كل إنسان عنده تعاطي مع بأعماله بتصرفاته بكل شيء مع الغرب بده ينتبه على الموضوع
له تأثير حتمي. نعم طيب سعادة النائب بعد بهذا القانون النائب مروان حمادي بيقول اليوم لنداء الوطن أنه قانون قيصر غير ملزم بمعنى الالتزام الرسمي إنما تداعياته خطيرة على من تعتبره أمريكا مدانا بالاعتداء على الشعب السوري بأي طريقة من الطرق وهل مفهوم الواسع يعرض قطاعات كاملة وشخصيات كثيرة للعقوبات والمهم أن يتنبه اللبنانيون كي لا يضعوا ما تبقى من عافيتهم الاقتصادية تحت مقصلة قانون قيصر. يعني واضح هون بهيدا الكلام بيرجع بيقول إنه الحكومة بدأت بالهلع والاهتزاز بموقف سياسي تابع لهذا الكلام. طيب هون استكمالا للي كنت عم بسألك إنه اليوم في حكومة من لون واحد في حكومة هي صديقة للنظام السوري قديش بدهم يمشوا بين السطور لحتى يحموا ما تبقى من اقتصاد في لبنان. الموضوع أبدا منه سهل وفي يعني اقتصاد وطن بدأ
اقتصادنا مينه معلق بدك يعني درجة التعاطي الاقتصاد اللبناني بالدولة السورية محدود مش موضوع الاقتصاد اللبناني ككل محدود مع الدولة السورية عم حكي. طبعا احنا بنستورد من سوريا بنستورد ومنعبر عبر سوريا بس هدول امور قطاع خاص. مش هيك عم أقول هلا إذا الدولة اللبنانية على الصعيد السياسي بدها تتعاطى بموضوع موضوع تفتح على الدولة السورية، هذا موضوع بدنا نشوف إذا بهالقانون في تداعيات له. ما أنا طلعت بكل تفاصيله، بس بالموضوع الشيء الاقتصادي بعتقد إنه الموضوع واضح، يعني العقوبات سوف تطال ليس الدولة اللبنانية، سوف تطال من يتعاطى مع الدولة السورية. هلا في فئات، في مجموعات، في أمور طبعا حتما، بس نحن عم نجعبول الموضوع اقتصاد لبنان ما فينا نحن نحطه بهال طبعا اقتصاد اللبناني حيتأثر من هذا الموضوع ككل ككليته. ما بتيت
دكتور نحاس، المصارف اللي إلى فروع بالبلدين بلبنان وبسوريا، رجال الأعمال، رجال الأعمال اللي في عندهم صفقات وأعمال مشتركة بين لبنان وسوريا، ونحن بنعرف في كتير من رجال الأعمال السوريين اللي عندهم استثماراتهم بلبنان والاستثمارات الضخمة.
الرجال السوريين، رجال الأعمال السوريين اللي ما عندهم ارتباط بالدولة السورية، ما في مشكلة معهم، يعني ما عم يعملوا قانون على السوريين، على من حمل الجنسية السورية، مش مزبوط. هني عم يتعاطوا مع يلي له علاقة مع الدولة السورية.
نعم.
يعني الرجل الأعمال السوري يلي ما له علاقة بالسياسي وما عم يتعاطى مع بشيء بالسياسي، بعتقد ما عليه مشكل هذا، إلا إذا ورد اسمه بالأوفاك أو ورد اسمه بلسة العقوبات.
وفي عنا تبييض الأموال، عملية تبييض الأموال كمان عبر رجال أعمال، نحن ما بنعرف شو هويتهم السياسية.
غير موضوع تبييض الأموال، غير موضوع تبييض الأموال، قانون ما مثل القانون 44 موجود من زمان. هذا ما بدنا نكبر، يعني الموضوع مهم وموضوع عم يغير نوعا ما معطى بالشأن الاقتصادي له علاقة بسوريا. ليش نحن بدنا نحط حالنا كان جزء أساسي من الموضوع؟ مش مظبوط. نحن عم نقول كل واحد، كل مجموعة، كل فريق عنده تعاطي مع الدولة السورية بمصالح اقتصادية بده يوم حساباته جديد.
بس ما عم بتكون كتير هيك متفائل ومش متخوف من المستقبل لهالقانون؟
لا متخوف ولا شيء، عم محل شوي يمكن يبيت غلط، بس اللي بيتو انه التعاطي مع الدولة السورية له عقوبات.
كيف بيقدر المصرف اللبناني ان يتحقق من انه التاجر السوري الذي يتعامل مع هذا المصرف لا يتعاطى مع النظام السوري بالسياسة او يخدم مصالح النظام او شغلته. هذه التجارة
شغلته على الحالتين. انت بتعرفي انه النشاط المصارف اللبنانية بسوريا خف كتير 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 كتير، مش ما بهالحجم، يعني ما بهالحجم، بس بترجع هيدي من وقت ما صامت العقوبات على ايران. اجوا الامريكيين والفرنسيين يقولوا مسؤول كل مؤسسة تعمل هي تعمل الهومورك تبعها، تتأكد إنه العميل أو عميلة يعني الزبون تبعها هو ما عنده علاقة مع المؤسسات المحطوطة على الخط على الحزب.
نعم.
إذا عملتي أنت هالمهمة تبعك وجيتي إنك أنت عملتي سيرش، عملتي الدرس العميق تتشوفي إذا هالعميل أو هالزبون عنده علاقة أو ما عنده علاقة، أنت ما فيه. نفس القصة هون، البنك بده يعمل هلا الهومر تبعه، بده يعمل فرضيته، يقول هزبون اللي فاتح الحساب بسوريا اذا عنده عليها او يقع تحت نوعا ما المندرجات هذا القانون اللي طلع.
نعم. هل بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ نحن بنعتبر انه لم يعد لبنان منصه لاعاده اعمار سوريا؟
يسبتنا تتجي أعمار سورية، طولي بالك علينا شوي، تتجي أنت بتعتبري في أعمار سورية بظل هيك 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 قوانين؟ شو عم نحكي؟
بيوم من الأيام رح بيكون في أعمار.
شو عم نحكي؟
بيوم من الأيام.
الأموال من وين تجي؟ من وين؟ مين عنده أموال اليوم؟ شو ما أنا ماني شايف أعمار سورية جاي بكرة يعني.
لا أكيد مش بكرة.
أكيد لما بيجي أعمار سورية بده يكون وضع سياسي بسوريا.
عم نحكي عشر سنين لقدام. هيدا القانون خلص دخل حيز التنفيذ، ويعني تداعياته إذا ما أخذنا الحذر قد تكون أخطر مما نتوقع. الأكيد أنت عم بتحط النقاط على الحروف وعم بتحاول ما نكبر من خطورة.
عم أوصف هذا عم أعمل التوصيف الدقيق. لا بدي كبر ولا بدي صغير. عم أشوف فيه وعم أترجم. أنت عم تقولي إذا أجى أعمال سوريا هلا وجدت مصاري بتسمح لسوريا إعادة أعمالها، بعتقد انه نحن ما حبينا نستفيد. صحيح بس انا ماني شايف في اعمال سوريا.
مانك شايف في اعمال؟
لانه ما بتجي اعمال سوريا اذا ما كان في حل سياسي. لا يمكن. واذا في حل سياسي بسوريا كلها لوانين توقف.
نعم. هل تتخوف من وصول لبنان الى مجاعه اذا ما عادت كفه الاعتمادات الموجوده لاستيراد المواد الاساسيه هيك بشكل سريع مثل ما قال دكتور غسان عياش؟
دكتور غسان هو يمكن أدرى مني بوضعية البنوك أو الدولارات الموجودة فعليا اليوم تحت محفظة مصرف لبنان. أنا بدي أقول نحن بوضع لا نحسد عليه، نحن بوضع عم يتأزم، نحن بوضع ما نحطينا على السكة. هدول ثلاث أمور أساسيات يلي بيقولوا لي أني أنا ماني شايف ضوء. لأنه أهم شيء بكل هيدا لما اي بلد يقع تحت مشكله من هالنوع له تداعيات سياسيه واضحه، بيصير في انتخابات، تتغير الحكومات وبتجي حكومه مع سلطه. يعني اذا راح بدها تفاوض اي مؤسسه، صندوق نقد ما غيره بيكون عندها القدره ان تمرق قوانين وتفرضها بمجلس النيابي. انت شايف اليوم هذه الحكومه المتعثره والمبعثرة قادرة هي اليوم ان تقنع الجهات الدولية ان قادرة لما بدها تجي تعمل قانون اصلاحي حقيقي بالعمق ان تفرضوا اليوم وتطلعوا قانون؟ مش ما نضحك بعضنا. الموضوع موضوع جدي كثير.
نعم شكرا.
نحن عم نتعاطى بعدم مهنية بهذا الموضوع بالسياسي عم احكي.
نعم شكرا جزيلا لك مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقول النحاس. بتابع مع ضيفي ولا نعلق على كلام دكتور العياش والنائب نقول نحاس فيما يتعلق بتداعيات قانون قيصر على ما تبقى من اقتصاد في لبنان. بدي منك إذا منشرح هذه التداعيات على الشركات والمصارف برأيك أنت وعلى العلاقات التجارية والاستيراد والمعابر والتهريب وغيرها.
تفضلوا على أستاذ نقول وجه له تحية كمان مرة تاني. هلأ أكيد في تعاطي تجاري بين التجار بالبلدين. العقوبات حسب ما فهمنا واقع على كل من يتعاطى مع تيسير أمور الحكومة أو النظام السوري. فالموضوع بده يصير فيه إذا كان في تجار عم تتعاطى مع تجار سوريين، ده شيء واضح وده شيء طبيعي. هل هالتاجر السوري له علاقة بالعمق بالمنظومة السياسية الاقتصادية عم الداخلي ببعضها بسوريا؟ أنا بعتقد أنه نحن بالوضع اللي نحن فيه يلي كتير بيساعدنا أنه حقيقة ما نعتل هم بهالموضوع هو أنه نحن أهم باب كان ممكن يعتل هم تحت مظلة قانون قيصر هو الاستيراد من خلال المرافق اللبنانية إلى الشركة السورية اللي هو هلأ تقريبا شبه متوقف لأسباب عدة، أهمها أنه نحن بنوكنا اللبنانية ما بقت عم تقدر تحول دولارات لبرا للبنوك الكورسبوندنت بانكينج تبعها، يعني لأسباب نقدية أكثر ما هي أسباب سياسية. بالمدى المنظور هلأ الآني أنا ما بلاقي بده يكون في عنا تداعيات كبيرة، خاصة انه حتى الليرة السورية بلشت تعلى، يعني تخطت عتبة 2000 ليرة سورية للدولار
2200 تقريبا 2300.
نعم تخطت هالعتبة. فأنا بعتبر انه نحن هلأ immediately دغري فورا لازم نعتلهم مفاوضاتنا مع البنك الدولي أكتر من شيء تاني. هلأ على ما أحكي أنا بالوضع الآن إذا تفضلوا قالوا كمان أستاذ نقول أو لما هلأ قالوا كمان دكتور عياش.
نحن أكيد رح نحكي عن المفاوضات مع صندوق النقد بالجولة التاسعة، رح نحكي عن الاختلاف بالأرقام وعن الفرق بين الخطتين وتعليقك وقراءتك النقدية لخطة المصارف ولخطة الحكومة.
أكيد حب تسمعي.
بس قبل يعني اليوم الحدث هو قانون سيزر ما هيك، فخلينا بس نحكي بما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية على لبنان. عم بحكي بهالحلقة اللي سميتهم يعني
عرفت حكيتي عن مصارف، حكيتي عن
شركات وتجارة، رأي دكتور
معياش
غسان، وأخذت رأي دكتور نقول نحاس النايب. فبهمنا كمستشار مالي وخبير أيضا أنه تشرح كيف ممكن أيضا نتفادى هذه العقوبات. نحن بلد بسياسي مقسومين، نحن في ناس حلفاء لسوريا، في ناس ضد النظام بالعمق، ضد النظام السوري. فكيف بدأت تتعاطى ولو كانت هذه الحكومة من لون واحد؟ في عنا أيضا معارضة في لبنان اليوم مع هذا القانون. كان انحكى أنه اليوم رح يكون على طاولة بعبدة، بس ما بيّن أنه بجلسة مجلس الوزراء كان موجود بالوقت اللي وزيرة الدفاع وزعت على الوزراء هذا القانون بالجلسة الماضية، وأكيد ما وزعت من تلقاء نفسها، كانت أخذت الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة. الوزراء كان البعض منهم استغرب أنه شو هو هيدا القانون، ما عارفين عن هذا القانون أو شو تداعياته تفصيل هذا القانون. أما رئيس الحكومة فرئيس الجمهورية أيد دراسة هذا القانون، ورئيس الحكومة حسان دياب كمان طلب بتشكيل لجنة اختصاصيين مش لجنة وزارية لا تدرس هذا القانون. يعني لبنان الرسمي فينا نقول بدأ التعاطي الجدي، مش انه حيد عن الموضوع لا بالجلسة الماضية، هلا تنفيذ على الارض كيف ما نترجم.
رح لك بالنسبة لنا انا مني شايف في يعني كيف بدي اقول لك في ارجانس فظيعة ان نقدر نحن نعرف شو عم يصير لسببين. اول شيء السبب بغض النظر عن التداخل السياسي اللي حضرتك شرحتيه بين اراء بعض الاشخاص وعلاقاتها بالسياسيه بالمنطقه، هذا قانون عقوبات تجاري اكثر من شيء ثاني،
وليس محاصره
وليس عقوبات سياسيه، بمعنى عقوبات تجاريه. يعني روسيا عندها عقوبات تجاريه من قبل امريكا، واللي بيتعاطى مع روسيا ونحن في عنا علاقات تجاريه كثير مهمه مع روسيا، تلك الأفراد يلي بتتعاطى مع بعضها بالتجارة ما لها علاقة، إذا كان عملية تجارية ما بتوصل بعمق الداخلي بسوريا، لا إذا بدك التعاطي أو ما بتصب بمصلحة النظام. والسؤال الكبير كيف رح ينعرف؟ هيدي شغلة كل تاجر وشغلة المصرف يلي بيكون عم بيمول الهيدا. لا تنسي الاقتصاد السوري بحد ذاته والمصرف المركزي السوري معاقب من قبل السلطات الأمريكية من فترة كتير طويلة، من أكثر من 10 سنين، معناتها مش جديد. وفي عندنا نحن تعاطي رسمي بهالموضوع بقدر ما يسمح القانون وضمن التعاطي بين البلدين. هلأ التداعيات اللي حضرتك ذكرت المصارف، كنت أنا سبقت وقلت سبع وقلت لك المصارف اللبنانية اللي عندها كان أسهم بمصارف بسوريا انسحبت من هالمصارف من أكثر من 6 أو 7 سنين. لا هيدي معلوماتي، وأنا يعني بعتقد معلوماتي مزبوطة. تم تنازل عن الأسهم لصالح شركاء أفراد وشركات سوريين، وما عاد في حتى بشركات التأمين كمان كان في على الأقل شركتين. هلأ بالنسبة لنا نحن بلبنان برجع وبكرر وبقلك وليس هروب إلى الأمام من الجواب، ولكن بقلك نحن الطغمة الكبيرة اللي عنا هلأ مشكلتنا الاقتصادية هي اللي بين إيدينا والنقدية أكثر من مشكلة اقتصادية. أنا بعتقد ما عنا مشكلة اقتصادية بقدر ما عنا مشكلة نقدية، يعني بلبنان ومالية أهم من قانون قيصر يلي أكيد رح يكون له تداعيات بس مش هلا.
مش هلا تداعياتهم.
بعتقد يمكن مثل ما تفضلتي وقلتي وكانت لفتة مهمة من حضرتك، وقت اللي بيصير بتتم إعادة أو تبلش إعادة الأعمار، هل يا ترى قانون قيصر، هذا السؤال بيسأل بيطرح نفسه، يحصر إعادة الأعمار بهالأربع بلدان يلي هن مثلا روسيا، الصين، إيران وكوريا الشمالية ويمكن فنزويلا، بمعنى هدول يلي هن اوريدي سانكشند ومسألنين أمريكا؟ سؤال كتير كبير. تفضل وقال جواب كتير لفت نظري استاذ نقولة، قال وقت اللي بدها تبلش إعادة
هلا بكير على الأعمار،
لا قال أهم من هيك برأيي وأنا دايما بصغيره بهيك قصص، قال وقت اللي بتبلش إعادة الأعمار بده يكون في صار اتفاق سياسي، وإذا تم الاتفاق السياسي فما في عقوبات، أو يعني بيلتقي لها حل، بيلتقي لها دواء للعقوبات.
نعم
بوافق الرأي.
دكتور غسان شماس، السفارة الأمريكية ببيروت لعبت دورا في التنبيه إلى استحقاق تطبيق القانون ووجوب الحذر من خرق العقوبات، لسيما مع تزايد الدعوة إلى الاتجاه شرقا من قبل حزب الله وغير حزب الله. كيف بتشوف هذا الموقف؟
شوفي
وقت سمعنا كتير أصوات عم بيقولوا أنه وكأنه في حماس للاتجاه بالفعل شرقا.
شو أنا من الناحية التجارية
شو يعني؟
والاقتصادية البحثة أنا هالكلام ما بشله وزن، مع احترامي للي قالوا طبعا أنا ما عم جرح بحدا، نحن بلد بحاجة لأن نلاقي حل ونحن الحل يلي بيفيدنا وبيسائبنا وبيريحنا بنعمله، بدون ما نمسك الحل من شعره ونشده، أو أن نكون أخدين موقف ديماغوجي بأنه أذهب شرقا حتى بلوغ الشرق، أو لا أذهب إلا غربا ولو كان بالغرب ما في إلا وجع الرأس مثلا، لا، منين أنا بقدر أحصل على حل لمشكلتنا؟ عنا مشاكل كتير كبيرة بدنا نلاقي لها حل، عنا مشاكل بطالة، عنا مشاكل سيولة، عنا مشاكل نمو، عنا يعني أنا ذكرت حضرتكم المجاعة، أنا ما بعتقد في جوع وفي مجاعة.
أنت برأيك إذا ما لا كان في اعتمادات متوفرة من هون لآخر السنة بتقدر أنت تستورد
رح لك شغل
القمح والدواء؟
على رأسي، على رأسي، معك حق بهالناحية هاي. ما بعتقد منوصل لمرحلة أنه ما بقى ما نقدر نستورد شيء، بس أنا بعتبر أنه نحن فتنا اوريدي بمرحله ما بدي اقول اكتفاء الذاتي الزراعي، لكن العالم بلش تتحرك، شو بدي بالزراعات المنزليه، لا نحن بلشنا نتحرك لانه نحن بالاساس قادمين على تغيير طريقه حياه كليا. يعني انا بعطيك مثل لفت نظري جدا بغض النظر عن تداعياته الانسانيه البشعه، انه مبارحه في 30 عامله منزليه اثيوبيه، وهذا الشيء خطأ كان، إنه تركوا أو
أجبروا
على راسي عالترك. أنا بتبنى اللي حضرتك بتقوليه
هيك التقرير كان مبين،
شفناه على التلفزيون امبارح بالليل. شو معناتها هذا؟ بغض النظر عن المرحلة الإنسانية الفظيعة يلي هذا شيء ما لازم يصير، وأنا كرب عمل إذا كان عندي هالمخلوقة هاي هالإنسان عم تشتغل عندي ما فيني إلا طلع بشغل، ما فيني أدفع له لنوصل لحل، مش مهم يعني في كونترا بيني بينها في حالة تعاقدية، بس أنا ما عم
بس بتتعاطف معها. أكيد إنسانية ما بتخليها لتقدر
طبعا
يجي وقت المغادرة،
هيدا اللي بدي أقوله هون بالذات اللي أنا عم أقوله.
شو معناتها؟
نحن آدمين عم نشوفه لتغيير نمط حياة المجتمع يومي اللبناني في حياته اليومية بكل شيء، يعني اللي كان يسافر 4-5
يعني اللوكس ما بقى فيه،
انسى اللوكس،
الخدمات، الرفاهية،
يلي كان مفتكر حاله عايش بفقاعة من الدين، لأنه يعني كلها هي فقاعة من الدين. نحن كلها هذا مع احترامي طبعا بحكي على أغلبيتنا وأنا واحد منهم، يعني من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بالحجر الأول. ما بقى في منا منغير السيارة ومنجيب على سيارة ومنتدين
كله بديون
وندفع 5
كله بقروض،
وهيدي 200 دولار وهي 500 وهيدي
يكون عندك
أبدا، وهلأ ما معي سكر
نوع
بنك تاني بيعطيني بيرسونال لون برجع بروح باخذ من
للقروض الشخصيه. شو معناتها
القروض الشخصيه؟
مرات بيعملوا عمليات تجميل بقرض شخصي، بنشتري سياره.
تمت مره مزبوط من 4 سنين كان في مصرف ما رح نذكره. رايت هيدي تغيرت. مش تغيرت لانه نحن بدنا اوقات مجبر ان اخاك لبطل. فنحن اليوم عم نشهد بام العين هالتغيير بالطريقه اليوميه الاجتماعيه لمعيشه اللبناني. يعني بكل المراحل الغذائيه تنزل اليوم على السوبر ماركت. كنا بالاول مثلا اذا بدنا نشتري برودوي شو ما كان يكون بدنا هالماركة يلي شغل ما بعرف وين
وما بتطلع دحقه
بغض النظر. نعم اليوم لا نحن رجعنا نطلع لصناعاتنا. هلا يلي منا بده يكون شوي شوفيني بيقول ايه انا عم بدعم الصناعه اللبنانيه.
الفكره اليوم كثير منيحه اللي صار انه القرار بعرض مساحه لمنتجات الصناعه اللبنانيه بارزه على رفوف السوبر ماركت. هذا الشيء كثير مهم.
السله الاستهلاكيه اللبنانيه بدها تتغير. من ضمن السله الاستهلاكيه انا بسمح لنفسي اقول يعني الخدمات يلي موجوده بالسله الاستهلاكيه الاساسيه لللبناني يلي هي الخدمات المدرسيه، يلي هي خدمات يمكن المصرفية، يلي هي خدمات المنزلية، يلي هي خدمات الطبية كمان تغيرت. يعني اليوم حتى يلي عم بياخد أسيرانس ومضطر ياخد أسيرانس بعد ما ياخد بريمير كلاس بياخد دوزيم كلاس، عم بياخد روزيم كلاس، لأنه بيقلك أنا صرت عم أفتش على أولا شيء أقدر أدفعه. أنا عارف حالي معاشي خف، أنا عارف يمكن اليوم عندي معاش بكرة ما عندي معاش. وهيدي هي الأزمة الأساسية يلي نحن مارقين فيها، وهيدا هو الانفجار يلي أنا بيعتلني هم إنه ممكن نوصل لمرحلة إذا ما بلشنا نتحرك خصوصا على مستوى الحكومة وبسرعة إلى أنه تنسد الآفاق أمام الشباب اللبناني. ما في أصعب منا أنه ما يكون عندك حل. المشكلة مش إذا أنت واقعة بمشكلة، إذا أنت واقع مشكلة وعندك قدامك حل أهون بكتير من أنك واقع مشكلة وبالفعل ما في حل. مثل ما نحن اليوم عم نحس مثلا ما عندنا حل على مستوى مثلا ال- 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 المعضلة المصرفية أو النقدية الكبيرة اللي نحن واقعين فيها في لبنان. right؟ ما عم نشوف في حل. يعني حتى لو كان الحل، يعني بعتذر على الكلام، في أوقات تضطري بتروح عند الحكيم بتقولي عم توجعني إيدي، يمكن احد الحلول لك طشة، لانه يعني مع احترامي للي عنده هالمشكل، بس هيدا حل. نحن حتى الحل منه متاح لنا بعد لحد هلا، ومنلاقي اجتراحات حلول. كل ما عم تسكر الافق قدام الشباب اللبناني يلي بيطلع بلحظه من اللحظات بيلاقي كل العالم بكل الكرة الأرضية. تنسى نحن اليوم متصلين كلنا ببعضنا بنعرف شو عم يصير. العالم عنده حلول. العالم بعد جائحة، بعد الكورونا الضغط زاد علينا كتير، حبسنا، تنازلنا عن كتير من حقوقنا الطبيعية حتى في اللقاء تنازلنا عنه لأسباب موجبة، وأنا موافق مع عملية اللوكداون، ولكن نحن ما عنا آفاق مبين فيها حلول متاحة، وهيدا يلي بعدت النهام.
نعم دكتور شماس، اليوم الخطة اللي نشرتها الحكومة وبتعتبر هي خطة إنقاذية أو خطة تعافي، نطرت جمعية المصارف لعطية خطتها المختلفة بالأرقام وحتى بطريقة المعالجة وعلى المدى البعيد، وكمان كان في ردة فعل من المصارف أو من أصحاب القطاع المصرفي أنه هن أم الصبي وما حدا استشارهم أو أخذ برأيهم، واللي اشتغلوا الخطة يعني ما عندهم هذه الإمكانيات والقدرات ليعرفوا لوين بتخدنا هذه الخطة، كانوا عم يشتغلوا على أرقام.
كان في كتير ملاحظة. بتحفظ
بدي أوقف معك عند خطة جمعية المصارف اللي وصفها دكتور غسان العياش بأنه هي أفضل من خطة الحكومة. أنا من قلت غير قابلة للتطبيق، علق على هذا الموضوع تبرع، لا هي خطة جيدة، إنما خطة الحكومة بيظهر أنه هن خرجوا أو ما بدهم يتحملوا مسؤولياتهم فرموا كل المسؤوليات على القطاع المصرفي والمودعين يعني المودع والمستثمر. خليني بلش نقطة نقطة. شو هي ملاحظاتك على خطة المصارف؟
خليني بالقبل أحكي عن المشهدية ولحفوت دغري بدون فضل. أي تسويف على رأيي بالخطتين حتى وما نحفوت بكتير تفاصيل حتى ما يزهق المستمع لأنه أوقات في تفاصيل كتير تقنية ومحاسبية. المشهدية اليوم مثلث تراينجل في ثلاث أضلاع، في الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية، في المصارف وجمعية المصارف مع بعضهم ومصرف لبنان. وهون أنا يعني بحط نقطة استفهام كتير كبير، مصرف لبنان بيراقب المصارف، هلا هو والمصرف هو والمصارف قاعدين على فرد بنك، وفي صندوق النقد. أول شيء صندوق النقد عم بيطلع قدامه، افترض يعني ما نحكي مجازية
نعم بالعكس أقرب هيك للمواطن،
يتلقى فريقين، فريق على اليمين مصرف لبنان وجمعية المصارف يلي طلعوا لنا بخطة فظيعة هلا بنعلق عليها،
فريق تاني
هو الحكومة اللبنانية اللي هو بيحكي باسمه باسمك وباسم الكل،
وهو مين بده يصدق هون.
ولو كنا نحن من معهم أو ضدهم، وأنا طبعا ما عندي موقف سياسي، واللي بيعرفوني بيعرفوا أني أنا I'm a free electron، يعني مني بهالوارد. طيب هاي أول مشهدية غلط، ما بيصير يعني ما بيصير. هلأ أم صندوق النقد طلب شغلي فظيعة ما صارت معهم، قالوا هاي أول مرة بتصير معنا. صندوق النقد طلب قال لهم وحدوا موقفكم بالأرقام، هو لو بس القصة قصة أرقام تنحل بثلاثة دقايق لأنه وجهة نظر، بس قال لهم وحدوا موقفكم. شو يعني وحدوا موقفكم؟ يعني بأي اتجاه رايحين، على شو عم بيقصد؟ هون الكلمة اللي بدي لك إياها، ومن هالكلمة هاي لح فوت على الخطة تبع كل فريق. لأن صار نحكي فريق،
شو عم يقصد؟
عم يقصد انه الحكومة عم بتقول بدي اعيد الدمج للمصاريف. ليش بده يعيد الدمج للمصاريف؟ لانه في مصاريف خسرت رأس مالها او داب رأس مالها كتير من جراء الخسائر يلي اخدوها. من شو انا باخد خسارة؟ اذا انا شركة باخد خسارة من الاستثمارات اللي عملها. وين مستثمرين هالبنوك؟ كلياتهم مستثمرين مع زبون واحد اسمه بابا الدولة. هاي أول غلطة. أنت بتجي بتحط 80% من مصرياتك مع فرد زبون كل القطاع. هلأ صار في عنا جمعية المصارف ومصرف لبنان يا غيرة الدين، ما بيصير. شو كنتوا عاملين؟ وفي ناس عطيت لمصرف لبنان ومصرف لبنان عطى.
هل الخطأ الأكبر التي وقعت فيه المصارف هو أن تدين الدولة اللبنانية بالدولار ومش بالليرة اللبنانية؟
لا. الخطيئة يلي وقعت فيها المصارف هي أنه بثلاث كلمات، هي انه ليش انا مصارف بدي اعذب قلبي وروح اشتغل ولاقي الزبون اللي بده يعمل يفلح الحقل ويزرع فيها دينه وانطره ليطلع ويدفع لي وما يدفع لي، ما دام انا بجيب هالمصاري بعطيها للدوله، الدوله شو ما بطلب او مصرف لبنان شو ما بطلب بقول لي لعيونك، بقول له بدنا 12 بقول لك 12، بدنا 13% 13، بتقول له بدي على 30 سنه بقول لك باخذ. فانا شو صفيت اعمل؟ صرت وسيط، جيبوا مصاري لبناني دولار، بعدين بنحكي كيف صارت العملية. اعطوه الدولة. انا عم باخد 12-13%، بعطي المودع 6-7-8، ما هيك بلا ما نفوت بمحاسبة البنوك بيبقى لي 3-4 وانا ما بعمل شيء، ريسك عم باخد ريسك الدولة. هون الخطأ الكبير انه بنوكتنا من 20-30 سنة مش من امبارحة ارتاحوا على الموضوع، لقوا انه عظيم، في عندي شخص عم بياخد عم بيغب هاي الكلمة كل النقد يلي أنا بجيبه وأنا عم بياخد الفرق. فبلشنا إحنا نأسس بنوك، ولاحظوا شغلي بنوكنا كلها مثل بعضها، نقي أي بنكين، أنا ما بدي سمي لما نفوت بقضايا تجارية، بنك A بنك B بنك C بنك D، شو الفرق بيناتهم؟ اللوجو، الرسم، اللون، هي كلهم عندهم نفس الكريدت كارد. هيدا بيقلك بتفوتي على لونج المطار، هيدا بيقلك بيطلع لك 4 نقط زيادة بغسالة عند ما بعرفين. ما في شي بالفعل بيفرق بنك على التاني، اسكان كله بيعطي، سيارات كله بيدين، هيدا ب4.6 جر، يلي يا جماعة يلي ما بتعرفوا بس حدا يقلك جر تقريبا ضرب 2 هو بيكون الفايدة الفعلية، يعني إذا بقلك 4.6 جر على مسؤوليتي ضرب 2 يعني 9 الفايدة الفعلية مش 4.6. بعدين بده يعرف ليش جر وما ليش جر يبعث لي إيميل بلش
لا أقول له هلأ
الجر
خلينا يعني نشرحها هلأ
الجر يعني أنا بدينك مثلا 10,000 دولار على 5 سنين عب 4.6 بتدفعي لي كل الفوائد اليوم بقسم لك إياهم على 5 سنين يعني 10,000 على 4.6 يعني 460 بالسنة ضرب 5 مزبوط يعني 2,000-3,000 دولار لنفترض الفايدة بيجي أنا بقسمهم على هالستين شهر هيدا الجر حتى لو بعد بدي مني كوتا بعد الفايدة زيتها منا تناقصية right؟ فإذا بتعمل حسابك بالفعل شو الفايدة المضبوطة تطلع أنه
كرسي.
الدبل تطلع الدبل ده الدبل طيب خليني كفي نقطتي ولو قطعتي
تفضل
طيب الخطة اللي الفظيعة يلي حطتها المصاريف أنا بلخصها بثلاث كلمات وبدي عم بقول هالكلام باحترام بقرة حلوب حلبناها 15-20 سنة ما بقدر حليب اذبحوها وبيعوا لحمة رايت لا لا عم بحكي مزبوط كيف يعني يعني أنا كنت أعطي الدولة مصاري الدولة دين الدولة مصاري الدولة تعطيني
يعني الدولة هي بدها تكون الضحية
نعم الدولة هلا بالدولة يعني نحن
يعني
أبعتي مصاري
نحن الناس
أبعطيها مصاري الدولة بتعطيني فوائد 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 دوست ما بتقدر تدفع أم شو بيجوا بيقولوا عندكن أنتوا أصول 40 مليار أولا حولوا كل الدين لدولار بدون ما حدا يرف له جسف إنه ما حدا قال ليش كيف 40 مليار طب قسمون إيهن لبنان دولار لا كله دولار فرد مرة انتبه علي حول ليهم كلهم أصولك للدولار حطهم بصندوق سموه ديفيزز فاز ما بعرف شو بالعربي بيصير يعني صندوق تعثري إذا بدي حطوا بهالصندوق وتيفرجونا حسن النية ما هيدا هون عتبي أنا عتبي على اللعب بالكلام
يعني الفخ فيها
لحقلك وين هون. لحقلك وين الفخ هني قالوا وبما أنه نحن منعرف أنه عملية الخصخصة وبيع أصول الدولة هو موضوع حساس بلبنان خلي هالصندوق يعطي كل أسهمه لمصرف لبنان إنه يضل ملكه مصرف لبنان ويصدروا لنا هون الكلمة هون اللعوبة الصغيرة تترك هون الفشكولة يصدروا لنا سندات مضمونة مغطاة وبالإنجليزي كاتبين interest bearing covered bonds يعني سندات خزينة
مضمونة ومغطاة
مضمونة ومغطاة وبتاخد فايدة شو يعني مضمونة؟ مضمونة يعني الدولة ما بتدفع اسمحي لي
تفضلي من الأصول بدك تدفع
ولكن حدا سأل نفسه هالأصول الأربعين مليار لليوم نحن مع الدولة سموهن هني ما قالوا شو هني وكيف طلعوا أربعين وليش أربعين ليه لأنه هيدا تقريبا قد الدين وبيغطينهم الاكويتي تبعهم يعني رأس المال حدا سأل شو هني شركة التبغ الضمان الام تي سي تاتش الميك وان ميك تو يعني والتانية سمي اللي بدك هل هيدولي كلهم خلينا نسلم جدرا انه قبلوا بسبعة بالمية فايدة اوكي سبعة بالمية فايدة على 40 مليار يعني مليارين وثمانمية ألف هل هيدولي اليوم بينجوا مليارين وثمانمية ألف برالي لندفع جواب لا ما اليوم موجودين هول مع الدولة وما بينجوا هلأ شو معناتها عملوا لنا هالشي ركبوه بقلب هالصندوق خلي مصرف لبنان هو يمتلك الأسهم مصرف لبنان يلي نحن وياه عم نناقش الدولة
من جايبة
من فر جايبة مشان حتى هالسند يلي بده ينكسر بعد ست شهور نحن نستولي على أصول الدولة ومن هون قلت أنا بنذبحها وبناكل لحمة لأنه ما بقى يطلع منها غيره هذا خطأ
دكتور شماس أنت وصفتها بالمجاز لقربتها لدينة المستمعين شو اللي عم بيصير أو شو هي الخطة الفعلية على الأرض
إذا كان في إذا الصورة كانت شوي
أكيد حق الناس تعرف أكثر من وجهة نظر لأنه نحن منستضيف الجميع يعني عنا القطاع الرسمي والقطاع الخاص بس جمعية المصارف بتدافع عن حالها وبتقول أنه نحن مش ذنبنا بثلاثين سنة الدولة عم تهدر أنه تحملنا خسائرها نحن كقطاع مصرفي ومودعين فقط وهي مش مضطرة تتحمل من هذه الخسائر ولا أي سنت مزبوط. يعني كمان هني هوني معهم حق بس أنه مش يروحوا على الأصول بس أني ما بقى عندهم حل قدامهم غير الأصول
لا لا في كتير حلول لا
خلينا
لا.
نحكي بهذه الحلول
لا. أول شيء
شو الخيارات اللي قدامهم
قبل ما نحكي عن الخيارات خليني أقول على الجواب اللي حضرتك تفضلت وقلتي يلي أنا بلاقي معه نعم نحن عم نحكي كبنوك قالت أنه أنا ليش بدي أتحمل الخسارة طيب خديها على مستوى أي مواطن.
إنه عطيونا مثل أنت اليوم عايز مصاري من المصرف دينتك، بعد فترة جيت تقلي سوري أنا ما فيني ردهم، دفعي أنت إنه أنت غطيني، هيدا اللي صار.
لا ما هيدا اللي صار، هون الكلمة نعم. برجع لك على هالإكزامبل كتير حلو، برجع لك كلين زيته قلتي أنا نزلت على البنك تدينت منهم $20,000 شو ما كان، جيت لوقت الدفع ما قدرت أدفع، بدل ما يلاقوا لي حل دينوني زيادة
أكتر،
أم قالوا لي طيب أنت ليه زعلان خد هي 50،
مثل بالتعميم اللي طلع
يا خي أنا ال20 ما قدر أدفعهم. صرنا من الدندل بالدين، صرنا من الدندل بالدين 20-30 سنة، وصرنا على 90 مليار وقعت الفيس بالرأس، الدولة ما معها ترد. هلأ هون هون في منطق لجمعية مصارف أنا بوافق عليه، هدرته ما كان في إدارة رشيدة بالدولة على راسي هون ما حدا عم بيجي 100%
معهم حق،
أعوذ بالله ما حدا عم بيجي يقول
بس كيف بس كيف عملية التعويض ما تكون كمان على حساب الدولة والمواطن.
إجوا ضربوا إيدهم على المواطن، بنعمل له هيركات أو بنعمل ما يسمى البيل إن، لما نحكي كتير بالإنجليزي وبال
البيل إن هي السندات اللي أنت لما ياخدوا مصرياتك بيعطوك فيهم أسهم.
أسهم
أسهم
البيل إن هي إنه بدل ما أنا أكون حاطت بالبنك $100,000 بصير حاطت 50,000 ومعي سهمين
سهمين
أو ثلاثة أو أربعة حسب بقى. أنا مني ضد البيل إن وأنا بحب البيل إن بس في شرطين.
طب بلكي هي صارت مثل ما صارت بسوليدار يعني نزلت الأسهم
في عندي شرطين أنا للبيل إن يلي البنوك ما عم توضحها للأشخاص المودعين، واللي بتمنى يكونوا عم بيسمعوني ويفتحوا يعني عيونهم ودينيهم على الموضوع. أنا بقبل بس أنا بس بإني أعمل بيل إن، قد أقبل إني بالإبي، ولكن بأي سعر سهم؟
هيدا السؤال.
على السعر الحالي لا، لأنه السعر الحالي هذا سعر سنة الماضية، السعر الحالي كتير مبالغ فيه للسهم. هيدا يلي هني ما بدهم يفرجونا إياه كيف
هذا لازم يكون السعر الحالي.
ما بقدر إنك أعطونا بيانات مالية لنعمل فاليويشن، هي شغلتنا، وأنا من هون من هالمنبر عم نطالب أعطونا بيانات مالية ميومة يعني updated على أفريل على شباط على أذار 2020 لنعمل حسب نقول سعر السهم بالقد شعري منا صعبة منعلمها لتلميذنا
يعني ما تضحكوا على
ما بقول ما تضحكوا عم بقول إنه
وما تستغلوا
عم بقول كونوا شفافين لغاية الشفافية لأنه يجب إعادة اكتساب الثقة يلي خسرناها كقطاع مصرفي قدام المواطن اللبناني.
دكتور شماس هذه هي العبارة الموجعة، هل مؤمن أنه لبنان أو اللبناني أو العربي أو المستثمر سوف يستعيد الثقة بلبنان
بدك
بالقطاع
جواب
المصرفي؟
بدك جواب
قديش بده؟
بدك جواب أكيد. بثلاث ثواني بثلاث أكيد. كلمات أجل نعم. ليش؟ بعطيك مثل صغير، افترضي هلأ إجا بنك ما بدي سمي بنك نيوزيلندا المتحد يعني مش موجود يمكن، وإجا فتح فرع ببيروت، بنك مستقل ما له علاقة بالسياسة اللبنانية
ولا الدولة
ولا الدولة ولا بدين الدولة ولا بهمه، قال حبيبي أنا بعطيكم 0.5% على الودايع وبدين على 3%، شو بيصير؟ بتوقف العالم بالصف من الدورة لطرابلس لحتى تحط مصرياتها حتى ولو كان سحبته شيك يلي نحن عم نسميه
على أساس عم بتشوف هالمشهد؟
هيدي مشهدية لأنه أنت عم تقدر تجيب جسم مصرفي غير بالكلمة اللي بدي أقولها بين هلالين ملوث بالترتيب الترتيب المصرفي اللبناني ابتداءا بمجلس إدارة البنوك، ومن هون يبدأ التغيير. أنا لن أكتسب أو أستعيد الثقة بقطاع إذا كان المدير والمجلس الإدارة وأصحاب البنوك يلي وصلونا لهون بهالثلاثين سنة وهيدي كانت أوبشن هني أخدوها بطريقة الإدارة، يمكن كانوا هني صريحين مع نفسهم طيب قالوا
مصارف الأجنبية ما وافقت أن تدين الدولة وما دينت الدولة وما خسرت
وسكرت وراحت
وسكرت. طيب هني قديش كانوا عم يستفادوا بهذه الفترة؟
ما بده الحساب، ما بده كتير، ما بده كالكليت،
هني عملوا كتير أرباح
جدا، كل الأرباح مش كتير أرباح، كل الأرباح. ليكي ليش
اليوم؟ طب ليش رافضين اليوم كمان أنه الخسارة أنه هني يتحملوها لأنه هني كانوا عم يعملوا هديك الأرباح؟
هون سؤال كتير كبير أنا ما بغوص بالجواب عليه لأنه بكون هون عم بفتري شو ما قلت، يعني بصير عم بحكي مش من وراء تقنيتي أو تحليل التقني، بصير عم بحكي من وراء أنه والله موقف. هيك أني بدون أنا يعني ما بنستفيد شيء بهالموضوع، ولكن خليني ألقي الضوء على هالموضوع بالذات. أرباح البنوك من ناحية تانية، طيب سؤال، انت عم تطلب يا مصر او يا قطاع مصرفي، ويمكن لك حق تقول خلي المودع يلي عنده ايداعات كتير كبيرة عندي فوق 500 فوق المليون ما بنعرف، يشتري اسهم من عندي بشكل انه يخفف علي انا كبنك مطالبته، يعني بدل ما يصير بده مليون مني يصير بده 600 يصير بده 700 right؟ بسأل سؤال، هل يا مصرف جيت انت عرضت نفس الشيء على الشركات اللي انت مدينها؟ يعني انت مدين شركة 500,000 دولار مدينها لهالشركة، هل جيت قلت لها يا هالشركة اللي ما عم تقدري تدفعي لي انا لخفف مطالبي منك لح انزل معك شريك بعشرة باتناش بعشرين بالمية، ليش ما كمان البنوك عم تعمل بيل ان؟ وهيدا كان عنوان مقالتي اللي كتبتها بالجريدة اللي قلت لك عنها، المعاملة بالمثل. ما بيصير، ما بيصير يكون في ما بيكون ما بيصير يكون في عرفتي ناس بسمنة وناس بزيت. انا برأيي يمكن جمعية المصارف اطلقت هالخطة هاي لتشد على يطقة ماكسيموم لبعدين يجي يقولوا تعالوا الى كلمة سواء، يمكن هذا من عندي سبيكوليشن،
نوصل للحل الوسط،
ولكن مش ليس هكذا ترد الإبل. بالنسبة للموضوع، الموضوع الكبير هو استرجاع الثقة، ورح أقول لك سبب واحد ليش لازم استرجاع الثقة، وهالسبب هيدا رح أطرحه بشكل سؤال وخلي المستمع يجاوب عليه. من سنة أنتوا بتعتبروا يا مستمعين وأنت ستريما أنه المصارف يلي فيها كان 160-170 مليار دولار ودايع، من سنة كان هال 170 مليار دولار معاييهم؟ لا، مثل اليوم كان الدولة معاييهم؟ أعوذ بالله. نحن من 5 سنين لليوم الودايع الموجودة، بقولها بحسرة وكنا ننبه عنها، الودايع اللي كانت موجودة بالبنوك والبنوك وظفت أغلبيتها بالمصارف وبمصرف لبنان ما كانت موجودة. يعني لو تم الطلب على فيو هالمصاري لاسترجاع كنا وقعنا بنفس الموضوع. شو كان الفرق؟
ثقة.
اليوم ما في ثقة.
الثقة هي عامل الثقة خلت
هالطلب
لتسحب العالم أمواله لأنها خايف عليها وتتركها ببيوتها.
ومن هون بقول لك قديش بده يعطينا النقد الدولي، صندوق النقد 100 مليار لا يمكن، 20 مليار ما بيرد لي الثقة، بمشي للدولة بستورد.
اللي بيرد لي الثقة شو هن؟ أي نقاط؟
بيرد لي الثقة جسم قضائي ما بيرحم حدا غلط،
مستقل
أكيد غلط. اثنين
بس واضح شو مستقل بده يكون لهلأ تعيينات القضائية.
أنت سألتيني أنا عم جاوب.
ماشي الحال.
أيضا اثنين، إعادة هيكلة القطاع المصرفي ابتداء من صلاحيات الحاكم ولجان الرقابة ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، بشكل انه يعاد الى تنظيم هالجسم النقدي بدل ما يكون بايد شخص واحد القرار، يكون بايد مجلس نقدي اعلى مثل مجلس الدفاع الاعلى اللي اجتمع اليوم. بيجتمعوا كلهم وبيقرروا لانه في مصير بلد. اثنين، ثلاثة، ريفورمز على مستوى الدولة، هون نطلع من المصارف بقى، ريفورمز على مستوى الدولة لتوقيف الهدر، لإرشاد الإدارة وكل اللي نحن عم نحكي عنه، وأهم شيء إدارة المصارف تتغير بشكل إنه هالمواطن اللي بده يحط مصرياته يكون عارف حاله إنه في قانون رح يحترم وفي برودنشلز لازم يطبق.
دكتور شمس، القروض ليه دايما بيحكوا الكل عن شو مصير الودائع والمدين شو يعملوا القروض؟ نعم، لون لون
على رأس
القروض اللي منخدها من البنك، اللي اخدينا دولار شو مانا ندفع، اللي اخدينا لبناني كيف مانا ندفع، وعملية اللي وقفوا الدفع خلينا نضوي عليها كمان. أعطيت حلول انت فيها.
نعم، انا لاحظت وكتبت عن هالموضوع لسبب، لاحظت انه الكل عم يحكي عن الودائع وحقه، والمصارف عم تحكي عن الودائع وكيف نحن بدنا نقدر نخفف مطلوبات العالم على الودائع، وما حدا حكي عن القروض. في بلبنان 40 ما يوازي تقريبا كيف انتيك 40 او 45 مليار دولار قروض اعطتها المصارف مشكورة لمين؟ للمواطنين، تجزئة مثلا بدي سيارة بدي بيت، او لقطاع الاسكان، أو للشركات ما يسمى القطاع الخاص. طيب، وهل قروض هاي مقسومة قسمين؟ في قروض مدعومة قروض غير مدعومة، والدعم بيجي من الصف اللبناني، ما بدي لبك الأمور. وبكل شغلة في قسمين، في دولار وفي لبناني. طيب سؤال الكبير اللي بيطرح نفسه، إشكالية بسطر ونص، يلي عنده دين بالدولار $1,000 وبيقبض بالليرة، رايت، كان معاشه $1,000، ما هيك؟ يعني كان معاشه بالسنة، معاشه بالسنة بيغطي 12 مرة الدين تبعه، اليوم بعده عم يقبض بالليرة 1500، يعني 1.5 مليون، هذا معاشه، ولكن هل الدين تبعه صار 4 مليون؟ يعني راح تلت السنة لأدفع الدين؟ هذا أول سؤال. يلي عنده دين بالليرة اخذ 1,000,000 ليرة، كان متدين $660، يعني اليوم بالمليون ليرة صار متدين $200 أو $250 حسب سعر الصرف. مؤكد أنه في عدم توازن.
بس ليش اللبناني اللي يعني المواطن مفكر أنه خي أنا القرض اللي أخدته باللبناني مش دولار، يعني ما حي الحقني هل
هيدا بتعرفي
شو حيصير هون؟
في حلول،
هي الليرة نزلت،
نفس نعم نفس الـ نفس الـ الشعور اللي عم بيقوله اللبناني المقترض بالليره، بيقول خي انا، البنك عم بيقول خي انا مدين بالدولار، في خي قدام خي،
في خيين.
بس في مواطن عم بده عم بيعاني، وفي مصرف عم بيعاني، ولازم ينعطوا اثنين، ينعطوا حقهم بهالموضوع، لانه الدين ذمي والذمه لازم تندفع. نقطه على السطر. اذا حلولي انا ولا وحده منهم الهروب من الدين، لانه هيدا ما بينصف حدا. خلينا نكون واقعيين، يعني من هون ننطلق بالبحث، من هون، لانه ما في اهوى منا الشعبوي يقول ايه خلاص شيلوا نص ديون العالم وكل الدنيا. لا لا لا، عندك ذمه انك تدفعها. انا شخصيا عندي ذمه بدي ادفعها وعارف هالشيء، لكن عم احاول اني ادفعها بشكل انه ما يموت الديب ولا يفنى انا. بالنسبه للشركات، الحلول المطروحه، اهم حلول المطروحه، بيل ان من البنوك للشركات. هلا طبعا اللي عم بيسمعني وبيعرف بالموضوع بيقول لي انه المصارف ما إلها حق إنها تتملك أصول غير لاستعمال الشخصي، بمعنى ما إلها حق يكون عندها أسهم بشركات. هالشي بفهمه، جلاستيجل أكت لليوم، لكن عفوا فينا نخلق صناديق أو صندوق استثماري، وأغلبية بنوك لبنان عندها بنوك استثمارية. تملبك راس المستمع بالموضوع، هل بنوك الاستثمارية هي بتستثمر بأسهم شركات؟ الشركات بحاجة لإعادة رسملة، وليس أهون وأهم وأسعد من إعادة رسملتها بهالطريقة هاي. منه بتخفف عبء الدين عليها، اثنين بتتملك بعض أصول الشركة، ثلاثة بترشدي الإدارة بهالشركات، أربعة بتخلي الشركة تشتغل مرتاحة وترجع تعيد الدولاب الاقتصادي يلي عندها، بتنتج، بتصدر، بتستورد، بتوظف، تتحرك العجلة، يعني بتنتج، يعني بيصير في عندي ناتج قومي مهم. هيدي كتير ضرورية. هلأ أما اللي عنده قروض، إذا كان أفراد عنده قروض بالليرة اللبنانية، إذا منطلع شو صار بعدة بلدين، مثلا آخر بلد آيسلند صار فيها شيء، بينعمل ما يسمى اندكساسيون، يعني الربط بمؤشر، ولكن اللبناني اجمالا بيرتبط دائما بالمؤشر اللي هو الدولار. يعني بيقول لك شو معناتها، بتقول لي انا ديني كان بالدولار صار بالليره، اذا انا متدين 1,000,000 ليرة بتضرب لي، بتقول لي كانوا $660 بتضرب 4. لا، بينعمل اندكساسيون، بينقال قديش صار في انفليشن بالبلد، بتنعمل على 3 أو 4 مراحل، يتم تعديل هالشيء، بينعطى بيريود دو غراس، يعني فترات سماح، لازم يلتقى حلول. لكن الحل بيخلي البنك انه ما يخسر هالمصاري، واحد بيخلي البنك والمواطن يتأقلم مع الوضع الجديد، لانه طبعا اليوم نحن اذا صار سعر الرسمي للدولار 3000، معناتها بدها في طبعا وحكما بده يتغير الاسعار، وكمان بدها تتغير المعاشات.
نعم. طب دكتور، هل يحق هلا للبنوك انه من المواطنين اللي اخدين ديون وهلا هاجزين لانه وقفت معاشاتهم لانه صاروا عاطين عن العمل، انه يسددوا شهريا هذه السندات اللي اخدينها من البنك وهن راهنين مقابل هذا التسديد؟ شقفة ارض، عقارات، ما بعرف.
وسجل،
يقدر البنك هون بحالة تخلف لمدة طويلة ومش استثنائية انه خلص انه يحط ايده مثل بكل الحالات،
وسجل للبنوك
ويبيع،
أسجل للبنوك اللفتة الفظيعة إنه مش عم أغلبية البنوك، في بنوك بعرف عم تلفن
لأنه هي شروطهم
إنه عم يطولوا بالهم على العالم، لأنه عارفين إنه في فرق بين الشخص اللي ما بده يدفع واللي ما فيه يدفع
واللي ما معه ليدفع،
يعني ما فيه يدفع، ما معه يدفع يعني ما فيه يدفع. طيب
يعني هالحالة إيه إلى ستة شهور.
هلا الدولة طلبت موراتوريوم أو ستاند ستيل على ستة شهور، قالت للقروض المدعومة اللي هي العلاقة بالدولة، ولكن هذا جو عام البنوك عارفة. بعدين في شغلة لازم ننتبه لها، هل البنك مصلحة إنه ينتهي مكتب عقاري عنده 1500 شقفة أرض وشقة وسيارات وما يعرف يبيعون؟ لا، مين بده يبيعون؟ فكري فيها، إذا أنت عندك بلبنان 40 مليار دولار ديون،
لا مين بده بيها؟ مين حيشتري؟
واعتبري هال 40 مليار كلهم عندهم ضمانات، وأنا بعتبر أغلبيتهم. أم راح القطاع المصرفي يلي رأس ماله كله 20 مليار لم من العالم، هل عم نحكي نحن بهيك، ما بيلم ال 40 مليار، بيلم مرتين قدهم، لأنه أنت القانون، في قانون بيقول أنه أنت بديني 60% من الجارانتي، يعني إذا بعطيك جارانتي 100,000 بديني 60,000 كبنك، إذا بده يرم الدبل بيلم 80 مليار دولار بلبنان عقارات، مين بده يشتريهم؟ من اي مصاري، اي فريش ماني؟ ما هيك بتصير الامور. وقت بتفكري بمستوى اقتصادي ماكرو على مستوى البلد، ما هيدي الحلول. واحد ما دفع بحاله طبيعيه بينحكى معه كذا، بس
لو كانت الحاله الاقتصاديه بلبنان طبيعيه اكيد بيقدر.
اذا ساهمت البنوك اعادت رسملتها هي وصارت عندها ملاءه وزادت الشغل بلبنان وبلشنا نشتغل وأنشأوا بنوك جديدة وبرمت العجلة الاقتصادية، كلنا بندفع اللي علينا، نقطع السطر، ويجب أن ندفع اللي علينا.
حكينا عن القروض، حكينا بالتفصيل ووضحت كتير أمور بهم الرأي العام والمودع أنه يسمع لأنه ضايع، وحكيت عن الخطة جمعية المصارف. بيبقى ملاحظاتك على خطة الحكومة، خطة التعافي.
نعم، خطة
أيضا بدي تفندها كما جرى مع خطة أكيد المصارف.
خطة الحكومة مألفة من 9 نقاط، إيه؟ ما رح نغوص بشو هن النقاط، يعني نقطة الأولى نقطة، بس في 3 نقاط أنا بدي أعلق عليهم. النقطة الأولى ما لقيتها كتير مزبوطة، أنه يجوا يقولوا أنه بما أنه ضمحلت ودابت كل رؤوس أموال البنوك، هالبنوك لازم تختفي أو يصير دمج.
دمج المصارف.
لا، كان لازم
وإعادة هيكلة القطاع المصرفي،
والدولة تقول يا بنك أنا بالأساس المغلطة معك، مش البنك المغلط مع الدولة، خلونا نرجع لأساس المشكل. ولكن
هذا الشيء اللي جعل المصارف تنتفض وتعمل خطة خاصة فيها.
نحن أولاد اليوم، تحط إيدها على كتف البنوك وتجي تقول تعالوا لنشوف عقده، تعالوا لنلاقوا حل. هلأ أحد الحلول اللي طرحها سعاد الحاكم هي أنه تدوير الخسائر، وهيدي حركة ما بعرف ليش عم بيحبوا دايما يعملوها، أنا صرت هيدول ما عاد عم سميهم هندسات مالية، بهلوانات مالية. أوكي، تدوير خسائر، لأنه بيقلك أنا مصرف مركزي وأنا اللي بطبع الليرة، أنا الخسائر اللي عندي إياها اليوم 30 أو 20 أو 18 بعد ما بنعرف مزبوط قديه، أو 30 مليار دولار، بقدر دورها على 10 سنين وردها كل سنة مليار مليارين مليار. طيب خلينا نسلم شد هلا. لكن أنت يا دولة شو عملتي لحتى هالمصارف هاي ما سوري من هلنين تتوفى؟ إيه؟
نعم، لا في بعد عنا 3 دقائق.
هاي واحد. الموضوع الثاني اللي لفت لي نظري، كيف عملوا بروجيكشن على سعر صرف الليرة وعملوا جراف على سعر صرف الليرة وقايلين فيه انه سنة 2021 رح يتم الريليز، يعني يفلتوا بالشارع 8 مليار دولار من اساس الكابيتال كنترول. منين بتكون جيبون 2021 بعد 3-4 اشهر؟
نعم،
عرفت ايه بين شهر صيف وشهر ما عارف شو
خلصت السنة.
كيف منين؟ هاي الخطة مش مزبوطة. هلا انا بعتبر خطوطها العريضة.
طب شو المزبوط فيها هاي الخطة؟
واحد،
انه بس كشفت الارقام،
القناعه بانه في مشكل، يعني احنا
اعترفت بالمشكل على القليل.
اثنين، الحل هو بتحفيز الاستيراد كاتبينا، بتحفيز القطاعات المنتجة كاتبينا، حاطين شيء عن الاجتماعية وعن
طب قصة الدولار وتحرير سعر الصرف، ما هي شرط من شروط صندوق النقد.
نحن من
كيف نحن بلبنان عم بيقولوا بالمرحلة الثانية،
مرحلة الثانية تحرير. نحن
شو عم نقول نحن مثلا بال21 قد بده يصير سعر الصرف
حسب الخطة 3800؟ لا 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 لا، الخطة
طب عم بيقول 3200 بس هلا المشهد اللي عم نشوفه هلا وبعد الأزمة أشد وطأة من اللي جاي ممكن يضلوا على 3200 و4000. مين بيقول انه ما يصير 10000 الدولار؟
شوفي، الدولار الدولار له علاقة بميزان المدفوعات، له علاقة بالعرض والطلب.
بالعرض والطلب
هلا في كتير طلب، ليش؟ لأنه العالم عم تستورد، كل واحد بده يجيب علبة بسكوت
والعالم بتخبي دولار لحتى تجي.
هلا إذا مصرف لبنان إجا قال أنا رح ساعد باستيراد النفط، المواد الأولية والغذائية، الأدوية، هل ليست اللي حطوها بخف كتير الطلب على الدولار، كتير بخف الطلب، ما حدا ينغش. الدولار ما بيتزبط بقرار، ما فيني في الصبح كون حاكم مصرف لبنان أو كون وزير مالية أو كون شو عرفني مين ما كانت واليوم الدولار 4000، هيدي بتصير عرض وطلب، هيدي في حالة واحدة بس بقدر ثبتها، إذا أنا يلي عم بصدر هالقرار بقول أنا مصرف المركزي بقول سعر الصرف لا يتخطى مثلاً 4000، وأنا I stand behind it، يعني بوقف وراء قراري وأتدخل بالسوق شارياً أم بائعاً للدولار حتى
أعمل هذا التوازن بين العرض والطلب.
وهذا هلا المصرف المركزي منه قدير يعمله أو قدير يعمله وما لازم يعمله، لأنه هلا نحن طيب. يلي معنا إيه بالاحتياط اللي ما بنعرف قدي فعلياً لازم يضل معنا لغدرات الزمن.
قبل ما أختم عندي سؤال، من 92 ولهلا وقتها تم تثبيت سعر الصرف من وقت ما وعد الرئيس الحريري المواطنين وقال لهم هال 500 رح يرجع الدولار هالقد، مسك ال 500 وقال رح يرجع الدولار هالقد، تثبت سعر صرف الدولار على 1005 بعد ما وصل تجاوز ال 3000، ما هيك؟ اليوم كيف ممكن يرجع لبنان لهذه الحالة؟ هل يحتاج إلى رئيس حكومي بحجم رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري؟ هل يحتاج إلى هذه الثقة اللي أنت عم بتقول أنه ممكن ترجع إلى حوكمة رشيدة، إلى تعاطي شفاف بالحكم ومش صفقات ومواربة وتقسيم وستة وستة مكرر وحصة من هون وحصة من هونيك، شفنا بخطة الكهرباء يعني، أو معمل سلعاتها أو ما بيصير أو ما بتجي الكهرباء يعني للسنة، معمل للشيعة، معمل للمسيحيين، معمل يعني هيك. هل يحكم لبنان بهالطريقة؟ فينا نرجع دولار ثابت أو تحرير سعر الصرف بوقت مستقر؟
كلهم ب 30 ثانية.
لا مش 30 ثانية.
بلبنان بلبنان عنا
دقيقة ونص
ديمقراطية توافقية. بلبنان في ديمقراطية توافقية، نتقاسم قرارات البلد بين مقومات المجتمع اللي ساقبت أنه نحن قاسمينا، مش مين طويل مين قصير، مش مين عينه زرق، قاسمينا طوائف. أما في الاقتصاد لا يوجد توافق اقتصادي، يوجد أرقام. منافسة اقتصادية
وأرقام
طبعا، والرقم يتكلم واحد اثنين. أنا من أي طلبت رأيي وقت ذكرت رئيس الشهيد رفيق الحريري، أنا ما بآمن بالمبادرة الفردية دايما، مش انتقاد، أنا بحب العمل الجماعي، كلياتنا بدنا نشد لقدام لأنه كلياتنا بهالبطولة،
بس الشخصية السياسية أو الاقتصادية بتعطي ثقة للمجتمع الدولي للناس للمواطنين.
مين الشخصية اللي شالت اليونان من الكسرة الفظيعة اللي كانت فيها؟ ما في شخصية.
أنا ما عم باخد مثل
أنا عم بحاول
اليونان.
أفهم أنا شو الموضوع
صح.
ما بيمشي الحال هيك، بدنا قرار جماعي.
بس خلينا ناخد مثلنا نحن، ما نحن صرنا اكزامبل للعالم يعني. بتشرين وقت الرئيس الحريري تم احتجازه بالسعودية نزلت الأسهم وخربت الدنيا، وقتها رجعنا شوي تنفسنا. لبنان بحاجة ثقة لشخصية هالقد قادرة تتحكم وعندها العلاقات الدولية، بتوافق ولا لا؟
لا لا أنا بفضل يكون
بس رح وقف ما. رح وقف عم بقول المخرج لازم أختم طيب. الحلقة لأنه انتهى طيب. الوقت
أوكي.
أنا بشكرك بشكرك دكتور غسان شماس خبير المستشار المالي بشكر النائب مقرر لجنة المال والموازنة الأولى النحاس ونائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان العياش. شكرا للمخرج فريدي سيبا. كانت معكم ريما خداج حمادة. بخطركم الإعادة لهالحلقة الواحدة فجرا.
شكرا يعطيك
أهلا فيك.